بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل ومعه صبي، فجعل يضمه إليه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أترحمه؟ قال: نعم. قال: فالله أرحم بك، فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، ومروان هو ابن معاوية الفزاري، وقد تابعه الوليد بن القاسم الهمداني عن زبيد عن زبيد بن كيسان به كما في تحفة الأشراف.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه فضيلة الرحمة للولد وغيره، والله أرحم الراحمين، وكل من فيه رحمة فالله أرحم منه، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي، والراحمون يرحمهم الرحمن. ونظير هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب عند البخاري 5999 في كتاب الأدب، قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته في بطنها وأرضعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على أن أطرحه. قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. قال الحافظ رحمه الله: أترون أي تظنون، وقوله لله فتح أوله لام التلام تأكيد، وصرح بالقسم في رواية لإسماعيل فقال: والله لله أرحم. وقوله بعباده، كأن المراد بالعباد هنا من مات على الإسلام، ويؤيده ما أخرجه أحمد والحاكم من حديث أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي على الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطى، فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني، وسعت فأخذته، فقال القوم: يا رسول الله، ما كانت هذه لتلقى ابنها في النار؟ قال: لا والله لا. فقال: ولله بطارح حبيبه في النار، ولله بطارح حبيبه في النار. وهذا عند أحمد في المجلد 19 صفحة 75 رقم 12018 بسند صحيح. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد، وهو عن يعني من عدة طرق جاء هذا ابن أبي عدي عن حميد في عدة أحاديث. عن أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق، فذكر الحديث: ولله عز وجل يلقي حبيبه في النار. وأخرجه أبو يعلى والحاكم من طرق عن حميد الطويل به. قال السندي: أي فكيف يلقي أرحم الراحمين عباده في النار؟ أرحم الراحمين لأحبائه، فلا يلقي منهم في النار أحدا. وهذا دليل على أن من أحبه الله لا يعذبه، وقد ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسير آية 18 من سورة المائدة عند قول الله عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. الآية قال الله تعالى رادا عليهم: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أي لو كنتم كما تدعون أبناء الله وأحباؤه فلما أعد لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم. وقد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ قال: فلم يرد عليه فتلى الصوفي هذه الآية: فلما يعذبكم بذنوبكم. وهذا الذي قاله حسن، وله شاهد في المسند للإمام أحمد حيث قال: حدثنا ابن أبي عديق عن حميد عن أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بنفر فذكر الحديث. ويؤيد ذلك قول الله عز وجل، أو يندرج ذلك تحت قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن أحبه الله عز وجل غفر له ذنبه. ويؤيد ذلك دلالة أنه من فضل الله عليهم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأخبر أن هذا فضل الله عليهم. وفي الحديث القدسي: إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل أني أحب فلانا فأحبه، ويحبه الله ويحبه جبريل ويجعل له القبول في الأرض. وفي الحديث القدسي الآخر: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعيذنه، ولئن سألني لأعيذنه. وهذا دليل على أن من أحبه الله استجاب دعاءه وأعاذه ووفقه. وكل هذا يدل أن الله عز وجل لا يعذب حبيبه، لا يعذب من يحبه، إنما يعذب أعداءه. والمؤمن إذا مات يمحص، قد يمحص إن كان عنده بعض الذنوب يمحص بها ومعاله إلى الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الحافظ رحمه الله ويؤيده ما أخرجه، فالمراد بالعباد هنا من مات على الإسلام، ويؤيده ما أخرجه أحمد وساق هذا الحديث وفيه: ولا الله بطارح حبيبه في النار. فالتعبير بحبيبه يخرج الكافر، وكذا من شاء إدخالهم ممن لم يتب من مرتكب الكبائر، ومع ذلك معالهم إلى الجنة الذي من التوحيد. وقال شيخ أبو محمد بن أبي جمرة: لفظ العباد عام ومعناه خاص بالمؤمنين، الله أرحم بعباده المؤمنين. وهو كقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون، فهي عامة من جهة الصلاحية، خاصة بمن كتبت له. ثم قالوا في الحديث: ضرب المثل بمن يدرك بما يدرك بالحواس لما يدرك بها لتحصيل معرفة الشيء على وجهه، وإن كان الذي ضرب به المثل لا يحاط بحقيقته، لأن رحمة الله لا تدرك بالعقل. ومع ذلك فقرب وقربها النبي صلى الله عليه وسلم السامعين بحال المرأة المذكورة فيه أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة إلى آخر ما ذكره في فوائد الحديث. فإذا جاء هذا الحديث هنا عن أبي هريرة صحيح، وبنحوه في البخاري ومسلم، البخاري بالرقم الذي قرأنا منه مسلم 2754 عن عمر، وعند أحمد في 1975 عن أنس، وذكره ابن كثير عند آية 18 من المائدة بعده.
قال رحمه الله: قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما استكبر من أكل معه خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
هذا الحديث تقدم نظيره عن أبي موسى الأشعري برقم 816 النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلب الشاة يعتقل الشاة ويركب الحمار إلى آخر ما ذكر فيه مع شرحه. وفي الصحيح بيان الكبر، قال النووي رحمه الله: باب تحريم الكبر وبيانه. وساق حديث المسعود: لا يدخل الجنة من كان في قلبه ثقال ذرة من كبر. قال رجل، قال ساق مسلم رقم 91: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال: إن الله جميل يحب الجمال، كبر بطل الحق وغمط الناس. فدفع الحق وإنكاره والترفع عنه والتجبر، كل ذلك هو الكبر. وما تكبر، ما يكون متكبرا ولا علامات الكبر تظهر على ظاهره، فلهذا ترى علامات التواضع تظهر على ظاهر المتواضع. ومن علامات التواضع القيام بشؤونه وحلب شاته وركوب الحمار والأكل مع خادمه واستقبال ضيفه والجلوس مع الفقراء والمساكين كما جاء في الحديث وحب المساكين. علامات كثيرة منها هذه الصفات أنه ما متكبر تظهر منه. وكان بعضهم ربما يحمل متاعه على كاهله بين الناس ويقول: أريد أن أكسر ما في نفسي، أقصد أن أدب نفسه، فإنها إذا زهت قد ربما لا ترضى بمثل هذه الأعمال التي فيها تأديب لها وكسر لحدتها. في شرح الأدب المفرد: ما استكبر قال جبير بن مطعم يقولون في تيه وقد ركبت الحمار. جبير يقول لهم: ولبست الشمل وحلبت الشاة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء. وجاءنا ابن مسعود: البادئ بالسلام بريء من الكبر. وعن جابر مرفوعا: من حمل سلعته فقد برئ من الكبر. آثار في الباب يستدلون بها على أن تواضع الإنسان يظهر على ظاهره، إن كان الكبر في القلب ولكن يظهر من أحواله وأقواله. الحديث في الصحيحة أيضا 2218. قال المناوي في شرح هذا الحديث: رمز المصنف لحسنه وفيه عبد العزيز بن عبد الله الأوسي، أورده الذهبي في الضعفاء، وقال: قال أبو داود ضعيف عن عبد العزيز بن محمد، قال ابن حبان: بطل الاحتجاج به. عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، ما هو الأوسي، وهو ثقة. عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وهو أخذ فيهم أسوأ ما قيل وترك أحسن ما قيل، فأساء المناوي في هذا الاستدلال وتعقبه الألباني رحمه الله، أو في هذا التضعيف للحديث بهذين الصدوقين بل بالثقتين. قال الألباني رحمه الله في الصحيحة 2218: قلت ففيه مؤاخذتان. هذا الكلام الأولى أن الذي في ضعفاء الذهبي نصه ثقة مشهور، قال أبو داود ضعيف، زاد في نسخة وقال أيضا ثقة، فقوله ثقة مشهور واضح جدا أنه ثقة عنده غير ضعيف، فحذف المناوي حذف المناوي لهذا التوثيق صريح مما لا يخفى ما فيه. ويؤيد ما قلت أنه أورده في كتابه معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد، وقال شيخ البخاري ضعفه أبو داود. والأخرى أن ما نقله عن ابن حبان إنما قاله في الضعفاء في ابن زبالة، وليس هو راوي هذا الحديث، وإنما هو الدراوردي الذي هنا هو الدراوردي، وهو ثقة عند ابن حبان وغيره، فيه ضعف يسير من قبل حفظه، فحديثه لا ينزل لمرتبة الحسن وقد احتج به مسلم. هذا تنبيه على خطأ المناوي في شار إلى تضعيف هذا الحديث بثقتين، دراوردي قد وثق وإن كان قيل فيه صدوق، وكذا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وثق بل هو صحيح وهبه حسن، أما التضعيف فغلط. بعده
قال رحمه الله: قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المجالس بالصعودات، فقالوا: يا رسول الله، لا يشق علينا الجلوس في بيوتنا. قال: فإن جلستم فأعطوا المجالس حقها. قالوا: وما حقها يا رسول الله؟ قال: إدلال السائل ورد السلام وغض الأبصار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر. قال الإمام الوارعي: هذا حديث حسن.
هذا الحديث بهذا السند حسن، بهذا السند الذي ذكره الشيخ رحمه الله، لعله من أجل الأويس العلاء بن عبد الرحمن الشيخ حسن له حرق هذا، والأويس أيضا وباقي رجال السند ثقة، لكن الحديث صحيح، فإنه نحوه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري 6229 ومسلم 2121، ومثلهما عند مسلم 2161 عن أبي طلحة زيد بن سهل. وقد بوب في الأدب المفرد باب مجالس الصعودات، وذكر حديث أبي هريرة هذا، ونقل الشارح تحت هذا الحديث قول: الصعودات جمع صعد بضمتين، هي جمع الجمع كطريق وطرق وطرقات، وهو فناء باب الدار ومر الناس بين يديه. وهذا النهي حسم لمادة الفسق، لأن الجلوس في الطرق تعرض للفتن بخطور النساء الشواب وخوف ما يلحق من النظر إليهن من ذلك، إذا لم يمنع النساء من المرور في الشوارع لحوائجهن وتعرض لحقوق المسلمين لحقوق الله والمسلمين مما لا يلزم الإنسان إذا كان في بيته وحيث لم ينفرد أو ينشغل بما يلزمه، ورؤية المنكر وتعطيل المعارف، فيجب على المسلم الأمر والنهي عند ذلك. فلما اعتذروا وذكروا أن ضرورتهم تدعو إلى ذلك لما فيه من المصالح من تعاهد بعضهم بعضا ومذاكراتهم في أمور الدين ومصالح الدنيا وترويح النفس بالمحادثة، دلهم على ما يزيل المفسدة، وذكر لهم المقاصد الأصيلة للنهي. علم منها أن النهي الأول كان الإرشاد إلى الأصلح، لأن الاحتياط في طلب السلام أولى من الطمع في الزيادة الحاصلة المؤدي حق لمؤدى حقوق الطريق. وقال النووي رحمه الله بعد الصعودات: بناء تعريف الصعودات كما سبق، وإنما نقل شارح الجيلاني نقل عن هؤلاء، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى علة النهي من التعرض للفتن والإثم بمرور النساء وغيرهن، وقد يمتد النظر إليهن أو فكر فيهن أو ظن سوء فيهن أو في غيرهن من المارين ومن أذى الناس باحتقار من يمر أو غيبة أو غيرها أو إهمال رد السلام في بعض الأوقات أو إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك من الأسباب التي لو خلا في بيته سلم منها ويدخل في الأذى أن يضيق الطريق على المارين أو يمتنع النساء ونحوهن من الخروج في أشغالهن بسبب قعود القاعدين في الطريق أو يجلس بقرب باب دار إنسان يتأذى بذلك أو حيث يكشف عن أحوال الناس شيئا يكرهونه. وأما حسن الكلام فيدخل فيه حسن كلامهم في حديثهم بعضهم بعض فلا يكون فيه غيبة. مجالس الصعودات هذا شرح حديث أبي طلحة قال كنا قعودا بالأفنية نتحدث فجاء رسول الله قام علينا وقال ما لكم ولمجالس الصعودات تنيبوا مجالس الصعودات؟ قلنا إنما قعدنا لغير ما بأس قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال إما لا فأدوا حقها غض البصر رد السلام حسن الكلام. حسن الكلام يدخل فيه حسن كلامهم في حديثهم بعضهم بعض ولا يكون فيه غيب ولا نميم ولا كذب ولا كلام ينقص المروءة ونحو ذلك من الكلام المذموم. يدخل فيه كلامهم المار للمار من رد السلام ولطف بجوابهم له وهدايتهم الطريق وإرشاد لمصلحته ونحو ذلك. انتهى كلام النووي على حديث أبي طلحة الذي انفرد به مسلم. وأما حديث أبي سعيد قال هذا الحديث كثير الفوائد وهو حديث أبي سعيد 2121 من الأحاديث الجامعة وأحكامه وأحكامه ظاهرة وينبغي أن يجتنب الجلوس في الطرقات لهذا الحديث. يدخل في كف الأذى اجتناب الغيبة وظن السوء احتكار بعض المارين تضييق الطريق وكذا كان إذا كان القاعدون ممن يهابهم المارون أو يخافون منهم يمتنعون من المرور في أشغالهم سبب ذلك لكونهم لا يجدون طريقا إلى ذلك الموضع. وشرحه كثير الفوائد وشرحه قد سبق في درسنا للبخاري وفي غيره. وتوسع الحافظ في شرحه تحت الرقم الذي ذكرنا. الحاصل هذا الحديث جاء هنا عن أبي هريرة وجاء في صحيح مسلم عن زيد بن سهل هو أبو طلحة وجاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري.